إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال إخوة الإسلام في حديث ابن إسحاق رحمه الله في أحداث غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب. وهذه الرواية التي سأسوقها بإذن الله أخرجها الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه. جاء في هذه الرواية، في رواية ابن إسحاق، يقول: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة ومعه المسلمون ووضعوا السلاح. قبل ما أستمر بسرد الحديث أربطه بالأحداث السابقة بعون الله تعالى، ذكرنا في خطب سبقت أن الأحزاب لما اجتمعوا على المسلمين في المدينة، النبي ضرب بينه وبينهم خندقا، وهم تحالفوا مع يهود بني قريظة، آخر فريق من اليهود موجود في المدينة، تحالفوا معهم على القضاء على المسلمين. ولما اشتد الأمر على المسلمين، الله سبحانه وتعالى ضرب قلوب بعضهم ببعض ونزع الثقة من بينهم. فلذلك قررت قريش وغطفان أن يرجعوا إلى منازلهم في مكة وضواحيها ويترك اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الخبر، فأرسل حذيفة بن اليمان في تلك الليلة اللي تكلمنا عنها، فأتاه في نفس الليلة بالخبر الجميل أن أبا سفيان قرر الرجوع إلى مكة، وكانت الريح تعمل فيهم عملها، لا تقر لهم بناء ولا نارا ولا شيئا. ف هذه الليلة اللي وصل الخبر فيها للنبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا وغطفان قرروا الرجوع إلى منازلهم وترك المسلمين، في صبيحة هذه الليلة النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم بالرجوع إلى المدينة، الرجوع إلى المدينة في نفس صبيحة تلك الليلة. يقول: ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة ومعه المسلمون ووضعوا السلاح. رجعوا إلى المدينة والنبي بلش يغتسل عليه الصلاة والسلام من الغبار، وتركوا السلاح ينضبوه، إن اعتبروا أن المعركة انتهت. نتابع رواية، يقول ابن إسحاق: فلما كانت الظهيرة أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في الصبح المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام رجعوا، تحمموا، زبطوا حالهم، حطوا السلاح، ضبوه، واعتبروا أن المعركة انتهت، خلص اجوا العرب بدون يقاتلوا المسلمين، انفضت المعركة، رجعوا اليهود. النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر أمرهم بسيط، ما له مشكلة بعدين. فلما اجت صلاة الظهر وقت الظهيرة، نزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية ابن إسحاق في وصف له جعل شكل رجل، قال: معتجرا بعمامة، يعني حاطط عمامة، في بعض الروايات حتى أثر الغبار يعني على وجهه، جاء بصورة رجل. وجبريل الملك الله تعالى أعطاه القدرة أن يتشكل بشكل رجل، وأتى عدة مرات إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشكل رجل. طبعا ما هذه صورته الحقيقية؟ لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام صورته الحقيقية له 600 جناح، كل جناح يسد ما بين المشرق والمغرب، لكن عنده قدرة الله أعطاه إياه أنه يتشكل بشكل رجل حتى يستطيع النبي يفهم عنه عليه الصلاة والسلام. ما ما هو موضوعنا؟ نرجع للرواية. فنزل جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله قال وقد وضعت السلاح يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال له أنت خلصت المعركة؟ ضبيت السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. قال نعم. فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام فما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم، وإن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة وإني عامد إليهم فمزلزل بهم الأرض. ما معنى هالكلام؟ يعني جبريل عليه السلام كأنه يسأل سؤال صحيح في استفهام، بس في كمان استعتب على النبي عليه الصلاة والسلام، عتب أنه أنت تركت السلاح، ضبيت السلاح عودكم؟ قال نعم. قال نحن الملائكة اللي أنزلنا الله تعالى لنصرتكم. يقول يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إن جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هذه الملائكة، نحن الملائكة اللي الله أرسلنا إلى الأرض لنصرتكم، ما وضعنا السلاح بعد، ما انتهت المعركة بالنسبة لنا. قال وما رجع، يقول فما وضعت الملائكة السلاح بعد، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. قالوا الآن أنت تحممت وزبطت حالك وكذا، صار وقت الظهر. قالوا أنا الآن لرجعت من عند قريش وطفان، كانوا صحيح رايحين بس حتى ما يغيروا رأيهم يرجعوا على المدينة، كنا وراءهم نخوفهم نزلزل الأرض من تحتهم نلقي الرعب في قلوبهم، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم. أنا الآن كنت خلفهم، الآن لو صلت يعني أنتوا رجعتوا على المدينة تحممت وزبطت حالكم، أنا كنت وراهم عم أخوفهم وحتى ما يرجعوا يغير رأيهم، فلذلك اسمع أمر الله. الله تعالى يقول إن الله يأمرك يا محمد عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني قريظة. المعركة ما انتهت، هؤلاء اللي غدروا جيرانك غدروا بك وتآلبوا وتحالفوا مع العرب للقضاء عليك، مجرد راح العرب اعتبرت المعركة انتهت، هؤلاء هم الشوكة، هم العدو، هم الخبث، فما في توقف المعركة، بدك تكمل. إن الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة وإني عامد إليهم فمزلزل بهم، وأنا سابقك إليهم إلى حصونهم في المدينة حتى ألقي الرعب في قلوبهم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ما بيتصرف إلا بوحي يا أخوة الإسلام، بوحي. وضع السلاح باجتهاده، جاء الوحي لا ممنوع وضع السلاح، كمل المعركة. ماذا جرى بعد ذلك؟ أرجع لرواية الإمام البخاري رحمة الله عليه، ونفس وفي جزء من رواية ابن إسحاق يقول فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لما النبي أتاه الأمر من الله عز وجل عن طريق جبريل أنه بدك تكمل المعركة، ما في ترتاح، كمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما تأخر دقيقة، دغري بعث واحد يأذن في المسلمين، سواء بيأذن بالسوق أو كذا، يأذن مش الأذان يعني المعروف، لا، أنه يخبر الناس أو في المسجد حتى الناس تسمع. ماذا أذن في الناس؟ قال يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم من كان سامعا مطيعا لله ورسوله نعم فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. لأن وقت شو اللي عم ينادي بهالنداء؟ متى؟ وقت الظهر، وقت الظهيرة. فعملوا أيها المسلمون اللي يحب الله ورسوله ويطيع الله ورسوله بتروحوا إلى بني قريظة وبتصلوا العصر هناك، يعني ممنوع حتى إذا عم تاكل تكمل أكلك، هلا بتقوم صلي العصر هناك، يعني ما أنت على الحركة كنت تحركوا. فتحرك المسلمون دغري إلى بني قريظة، حملوا سلاحهم ورجعوا دغري، كملوا الطريق إلى بني قريظة إلى حصونهم. هنا أرجع إلى رواية البخاري رحمة الله عليه، يقول فيها يقول فأدرك بعضهم العصر في الطريق، أدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي العصر حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم. هنا في الطريق حدثت حادثة مهمة جدا في الإسلام يجب الانتباه إليها. شو هي؟ في رواية البخاري رحمة الله عليه يقول الصحابة انطلقوا لبسوا ثيابهم رجعوا الثياب العسكرية متوجهين إلى بني قريظة. النبي عليه الصلاة والسلام شو بيقول لهم؟ ما تصلوا العصر إلا في حصون بني قريظة، إلا عندهم، يعني سواء فتحتوا الحصن لما فتحتوا عندهم، يعني ما أنت عجل قد ما فيك، عجلوا قد ما فيكم. يقول فأدرك بعضهم العصر في الطريق، اللي تأخروا شوي بنات ما زبط حلو كذا وراح، أدركهم العصر. شو يعني أدركهم العصر؟ يعني تأخروا شوي كاد صار وقت العصر وقت الصلاة والشمس بلشت بدها تغيب وسيهم بالطريق، ما وصلوا بعد إلى حصن بني قريظة. إذا الحصن بده ساعة مثلا أو أقل هن تأخروا شوي، فكان الظهر العصر قرب وقت الصلاة، ما صلوا روحوا قبل العصر، وسهن في الطريق قربت الشمس للغروب، أدركهم العصر. يعني معناته صار الآن قريب بدون صلوا العصر ولا يفوتهم. طيب ماذا يفعلون؟ النبي عليه السلام قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلينا العصر إلا في بني قريظة، أي إلا ما يوصل إلى حصونهم إليهم. فبعضهم اجوا اختلفوا الصحابة فيما بينهم، فبعضهم قالوا تعال نصلي العصر، هذيك قالوا لا ما منصلي. النبي قال العصر ما منصليها إلا هناك، نحن ما وصلنا بعد إلى هناك، ما منصلي حتى نصل إلى بني قريظة، لو كان بعد المغرب، لو كان بعد العشاء. فريق ثاني قالوا لا أنا بدي صلي. النبي ما قصد هالشيء، قال لم يرد منا ذلك، كان قصده عليه الصلاة والسلام عجل، ما تعد تأكل وتعمل قيلولة وكذا، عجل، ما كان قصده تترك الصلاة بس. اختلفوا منهم صلى منهم ما صلوا ورجعوا كملوا الطريق. لما النبي لحهم عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك له وقالوا له اختلفنا، بعضنا هيك وبعضهم هيك، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعنف واحدا منهم، ما أنكر شيئا عليه الصلاة والسلام. هنا انتهى الحديث صلى الله عليه وسلم. فيه فائدة عظيمة هذا الحديث، نبدأ من نهايته. يعني هنا يأخذ الإسلام، نستطيع الإنسان يسأل سؤال أنه طيب النبي عليه الصلاة والسلام ليش ما حسم الخلاف صلى الله عليه وسلم، ليش ما حسم الخلاف بين الصحابة وقال أنا كان قصدي أنه تعجلوا مثلا بالصلاة بس ما معناته تترك الصلاة، أو قال اللي ترك الصلاة كان على حق، ليش ما حسم الخلاف عليه السلام ولم ينكر عليهم، ترك الأمر مفتوح. لماذا؟ النبي أراد أن يعلم الأمة صلى الله عليه وسلم أن هناك مسائل في الدين، مساحة في الدين يا أخي السلام، مساحة في الدين يجوز في الوقوع الاختلاف فيها، لا يزعل النبي عليه السلام ولا يغضبه وقوع مثل هذا الاختلاف. هناك مسائل في الدين يجوز وقوع الاختلاف فيها، وهناك مسائل في الدين لا يجوز الوقوع الاختلاف فيها أبدا. هناك مسائل في الدين يجوز ومسائل لا يجوز. قبل ما أذكر بعض أمثلة هذه المسائل بدي أذكر دليل أنه لا يجوز الوقوع في الخلاف في بعض المسائل الأخرى في الدين. حديث رواه ابن ماجة وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. وفي رواية يقول هذا يأتي ينزع بآية وذاك ينزع بآية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو هريرة كنا بالمسجد قاعدين، وكانوا قاعدين بالصدفة قرب حجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا عم يتجادلوا مسألة القدر، فالنبي سمع من الداخل الحجرة فطلع قال خرج علينا رسول الله عليه السلام ونحن نتنازع في القدر. هذا بجيب آية بيقول مثلا قال القدر كذا، بيقول لا، بيقول الله يقول، بيقول لا الله يقول. فخرج عليه يقول أبو هريرة خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، يقول فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان من الغضب، كان النبي عليه الصلاة والسلام قد غضب منهم غضبا شديدا. يقول لما خرج كان وجهه أحمر كأن حب الرمان فقئ في وجهه من شدة احمرار وجهه ووجنتيه صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب. يترك بيته وطلع، ماذا قال لهم؟ قال أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ في رواية الترمذي يقول إنما هلك الذين من قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. الأمم السابقة هلكت وزاغت لما خاضوا في هذه المسائل. طيب هنا خلاف بين الصحابي، النبي قال له معلش ما في إنكار، وهنا غضب غضبا شديدا وأنكر عليهم الجدل في هذه المسائل. هذا معناته في شيء في الدين، مسائل في الدين يجوز الاختلاف فيها، في مسائل ما بيجوز أبدا. باختصار ما هي المسائل لا يجوز أبدا الاختلاف فيها؟ المسائل يا أخي الإسلام اللي عليها قوام الدين وعماد الدين وجوهر الدين ومضمون الدين وأصل الدين، مثل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والرسل والإيمان بالبعث والجنة والنار والإيمان بالقدر خيره وشره ووجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب العمرة ووجوب كذا. هذه المسائل لا يجوز أن يقع فيها اختلاف بين المسلمين أبدا أبدا. إذا واحد خالف فإما يكون ضالا أو كافرا مرتدا عن الإسلام حسب قدر مخالفته. يعني هذه المسائل بها قوام الدين وأصله، هذا جوهر الدين ما فيك تختلف فيها. وفي مسائل أخرى يجوز يقع فيها الاختلاف وبدون ما ينكر بعضنا على بعض، مثل مثلا أركان الوضوء. كلنا متفقين وضوء واجب، بس يعني أركانه هل هي 5 ولا 6 ولا 4؟ وهل الإنسان إذا بده يقرأ المصحف يجب يتوضأ ولا ما بيتوضأ؟ هذه المسائل أزن الشرع فيها بالاختلاف. النبي علمنا أنه في مسائل من سانح فيها لو اختلفتوا ما مشكلة. هذه المسائل يا إخوة الإسلام اللي أزن الشرع فيها بالمسامحة اشترط فيها شروطا مسموح تختلفوا، كما وقع خلاف مثلا هذه المسائل، خلاف مثلا بين الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، هذا من هذا الخلاف، مسائل اللي اختلفوا فيما يباح فيه الاختلاف. أما الأول مسائل اللي وقعت في الأمة في أمور الدين والأصل والعقيدة، هذه من الخلافات اللي طرأت في بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في حياة الخلفاء الراشدين وما بعدهم، مثل لما طلعت فرقة الخوارج والشيعة وطلعت الفرق الأخرى المرجئة والجهمية والمعتزلة والقدرية وإلى آخره. هؤلاء خاضوا فيما لا يجوز الخلاف فيه. نرجع لموضوع الأول، المسائل اللي يجوز فيها الاختلاف بس ما نوع على الباب على إطلاقه. أول شيء العلماء يقول يجوز الاختلاف فيها بس بشرطين. الشرط الأول يكون اللي يخوضون في هذه المسائل أهل العلم، مش أي إنسان عامي بيقول لك أنا أرى أنا رأيي بالمسألة بيجوز وما بيجوز، يكون عنده علم. المسألة الثانية، الشرط الثاني، ألا يؤدي الاختلاف فيها إلى نزاع وإلى تفريق الصف، إلى تفريق الصف. في حديث رواه أبو داود وغيره في هذا الحديث أو الأثر ورد في خلافة عثمان رضي الله عنه. عثمان لما كان خليفة وحجب الناس، وكان العادة السنة أنه إمام المسلمين إذا حج هو اللي يتولى الصلاة. فعثمان لما جاءت أيام منى بعد ما طافوا طواف الإفاضة، اجت أيام منى فصلى الظهر 4 ركعات في منى، فبلغ هذا الخبر ابن مسعود، وكان ابن مسعود فقيها عالما كبار علماء الصحابة. فلما سمع أن عثمان صلى 4 أنكر، اجوا الناس بلغوه أن عثمان صلى فينا الظهر 4 وما كان معهم، فقال عجبت له، والله لقد صليت هذه الصلاة نفسه مع رسول الله بمنى 2 ركعات، وصليتها خلف أبي بكر 2 ركعات، وصليتها خلف عثمان خلف عمر 2 ركعات، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتين. قال شو عم يعمل عثمان؟ هذه الصلاة أنا صليتها خلف النبي عليه الصلاة والسلام 2 ركعات بمنى، وخلف أبي بكر وخلف عمر، ليش عم بيصلي 4 الظهر 4؟ بيقول الله تعالى من هالأربع يتقبلنا 2 بس. فلما هذا قالوا على صلاة الظهر، لما أجد صلاة العصر كان موجود، فصلى عثمان العصر 4 ركعات فصلى خلفه ابن مسعود. فالناس استغربت بعد ما خلص صلاة ونوجوا له، هو اللي بيعملوا الفتن، قالوا له شو ما هلك انت عم تقول ما بيجوز وبيجوز وما بيجوز، ولما إجا صلى العصر 4 ركعات صليت خلفه. فقال لهم، اسمعوا هالكلمة، قال الخلاف شر. قال أنا بختلف معه بالرأي، ما هي الأزينة الشرع لنا فيه بالاختلاف، بس ما معناته فرق الصف، ما معناته بصير بقول انقذوا بيعة عثمان وقوموا بالسيف على عثمان واقطعوا عنق عثمان، ما بعمل شيء. أنا أرى رأيه خطأ بس أسمع له وأطيع لأنه أمير المؤمنين. طيب هذا يأخذ الإسلام في حياة الصحابة رضي الله عنهم. بعد ذلك إذا نظرنا إلى واقع اللي نعيش فيه اليوم، للأسف الخلاف اتسع في الأمة، اتسع. أول شيء وقعنا الآن عم يزداد الخلاف، كنا في خلاف أول شيء الفرق الضالة اللي خالفت في المسائل اللي لا يجوز فيها الاختلاف، مثل الشيعة والخوارج والقدرية وكذا، هو كله موجودين اليوم في حياتنا، هذا موجود. ووقعنا بزيادة أكثر بالخلاف الجائز، بس بشكل أن الناس صار يعادي بعضها بعضا على الخلاف الجائز، صرنا فرقا وأحزابا، بصير الشباب نفسه هذا متبع هذا الشيخ، هذا متبع هذا الشيخ، إذا الرأي ما عجبه بكفره أو بيضلله أو ما بيسلم عليه أو بيحذر منه. فاتسع الخلاف الأمي، الخلاف الفرق الضالة موجود في حياتنا في أمتنا اليوم. ضف إليه الجهل الشباب حتى بالمسائل يجوز فيها الاختلاف، صاروا يعادي بعضهم بعضا عليها ويبغض بعضهم بعضا عليها ويفرقوا الصف من أجلها. زد إلى ذلك وهذه الطامة أنه سقطت الخلافة العثمانية الإسلامية، ما عاد للمسلمين رأس يجمعهم أو كيان يحويهم أو شيء يدافع عنهم، فصاروا جماعات مسلمين أوزاع متفرقين في بلاد متعددة متفرقة متعادية، لبى في أحد يحوطهم وإذا صار خلاف أحد يزجرهم أنه لا ممنوع توصلوا لها الحد من القتال بسبب الخلاف. تفرق المسلمون، صارت فرقة اللي نعيشها اليوم في الإسلام، خاصة بعد سقوط الخلافة فرقة شديدة، جمعنا الفرق الأولى وزدنا إليها التفرق الصفي حيث ما عاد في شيء يجمع دولة تجمع المسلمين. هنا صار الأعداء يستغلون فرقة المسلمين، يعني الآن حتى المسلمون للأسف بجهلهم صار اعتبروا أنه نحن يأخذون من شأن السياسة. الآن ما في مسألة في حياة الأمة إلا يجب الرجوع فيها إلى قول الله ورسوله وإلى أمر الله ورسوله. ما في إنسان يقول لك والله أنا هذه مسألة ما دخل الدين فيها، هذه السياسية، ما في شيء اسمه سياسة، كله يجب أن يرجع إلى الدين، إما يرضي الله ورسوله أو لا يرضي الله ورسوله. فبالسياسة ناس اتبعوا أعداء الأمة، اجت أمريكا اجت أوروبا بوجهها الصليبي عم تقتحم الأمة، في ناس من أيد أمريكا سياسة في مصلحة للمسلمين، وفي ناس ضد أمريكا بيقول لك ما في مصلحة للمسلمين. اجت إيران بمشروعها الرافضي الباطني اللي هي من الفرق الضالة اللي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس أيضا ولوها أنه بحجة في سياسة أنه يريدون تحرير القدس ولنا مصلحة نأخذ سلاح منهم، في ناس بيقول لك لا ملنا فيها مصلحة. فصار المسلمون ضد بعضهم البعض، لم يعد يجمعهم حتى عدو واحد يتوجه نحوه، ما عد لهم عدو مشترك ولا صديق مشترك، عدو هذا قد يكون صديق ذلك. هذه فرقة شديدة يأخذ الإسلام. زد إليها فرقة رابعة، فرقة أصابتنا، صار في ناس من السنة من أهل السنة علمانيين، لك يا أخي أنا معلش ماني متدين، نحن الناس معلمانيين يعني ماني متدينين، خلي الدين بالمساجد بس ما تدخلوا بالدين، الدين بالحكم والسياسة، ما تدخلوا الدين بالحكم والسياسة. هذه الخلافات الشديدة كيف نخرج منها في الإسلام؟ بدي بس أحكي مثل في لبنان حتى ما نبعد كثير عن واقعنا اليوم. لما صار هذا الحراك في لبنان 17 تشرين، بلشنا نسمع هذه الدعوات العلمانية كثير بعض الشباب كتبوا أنا قرأت كتاباتهم أنه معلش إذا رجال الدين بدون أن نصلي خلفهم في المساجد بدو يكونوا خلفنا في الساحات. وبعضهم يقول لك هذه الحراك ما علاقة رجال الدين فيه، هذا مدني علماني. يا أخي الإسلام أول شيء نقول لهؤلاء ما في بالإسلام شيء اسمه رجال الدين، ما في شيء اسمه رجال الدين. رجال الدين موجودة عند الصليبيين بأيام القرون الوسطى، كان لإخواننا حاكمين العالم حاكمين أوروبا كانوا يحكمون بالكنيسة يحكمون الناس وظلموا، فقامت الثورة الفرنسية ضد رجال الدين. وأيضا رجال الدين موجودين في إيران، الملالي يحكمون الناس بجوعوهم بالقوة بالقهر. في السنة أهل السنة أهل الإسلام ما عندهم رجال دين، الناس اللي عنده علم شرعي يلتزم به الناس تطلق عليه اسم رجل دين، بس ليس عندنا رجال مميزين أنه يجب أن يلبس ثوب محدد ويمشي بطريقة محددة. كل الناس مأمورون أن يلتزموا بالدين ويكونوا رجال الدين، بس هذه الكلمة صار جماعتنا يقصدون بها معنى آخر، أنه ما بدنا رجال الدين يقودوا الساحات، يقصدون بها ما بدنا نلتزم بالدين، ما بدنا نلتزم بالدين، ما بدنا حدا يقول لنا قال الله وقال الرسول، نحن بنمشي بما نراه مصلحة. طيب شو المصلحة؟ بلك معلش يا مشيخ أنتوا شباب الإسلاميين جربتوا حظكم بالثورة السورية وكذا فشلتوا، خلينا نحن المجتمع المدني، المجتمع المدني يعني اللي بيصلي واللي ما بيصلي، المسيحي والشيعي والدرزي والكذا والكذا، كلياتنا بدنا نطالب بحقنا بالأكل والشرب والدواء والكذا. هذا الآن محور الخلاف. نقول لهم يا أخي الإسلام افهموا هذه المسائل، كل ما يجري اليوم على الأرض من صراع بين المسلمين بين غيرهم هو صراع ديني. أو أظن أن هؤلاء جوعوك أو فكروا طرابلس أو كذا بسبب ما يسمى الطبقية، في رجال أغنياء ورجال فقراء طبقتين، ما بهذا السبب؟ أنتم ما جوعتم أصلا ولا اضطهدتم إلا لأنكم من أهل السنة. فاللي بده يعمل حوله أنه لا نحن ما دخلنا، منا متدينين، منا ملتزمين ومستعدين نرقص ونغني ونطرب ونرقص قدام التلفزيونات من شان يشوفونا منا متشددين، من شان يعطونا أكل وشرب ومستشفيات ومدارس. لن يعطوكم لو رقصتوا لو غنيتوا، يعني هن بيقولوا هذا أصله سني، أصله سني، شو ما بتعمل أصله سني، وهم يحاربونك مش لأنك بترقص ولا بتر، لأنك سني يحاربونك، لأنك ملتزم. لأن أهل الغربيين والمسيحيين ينظرون لك أنه أنت يوم من الأيام أخذت البلاد منهم، بلاد الشام منهم. وجماعة إيران بيشوفوا أنت عم تمثل الدين الإسلامي اللي هن بدون يصادروه إليهم إلى اسمهم، يحاربونك بنظرة دينية. أنت مهما عملت حالك منفتح وما عندك نظرة دينية، بس هم ينظرون لك نظرة دينية. لذلك لما أنتوا أسقطتوا طيب رئيس الوزراء وقلتوا كلهم يعني كلهم، وإجا دور إسقاط رئيس الجمهورية، شو صار؟ المسيحيين اللي معكم قالوا لا رئيس الجمهورية لا، لأن هذا مقام مسيحيين، هذا المركز المسيحي الأول في البلد، ممنوع تقربوا عليه. معلش نحن وياكم بناكل سوا بنرقص سوا، بس ما بتقربوا على المقام الأول للمسيحيين. طيب لما اجوا بدهم يسقطوا المقام الثاني رئيس مجلس النواب، اجوا الشيعة لا كمان هذا المقام الأول عند الشيعة في لبنان، ما فيكم تقربوا عليه، بنرقص سوا بنغني سوا بننزل على الساحات سوا، بس ما بتقربوا على هالمقام، هذا المركز الأول للشيعة في لبنان. هم شو ظنوا مساكين شبابنا أنه من رأسنا شوي بيمشي الحال بعدين بيصير العدل وبيجي يأخذ الإسلام؟ إذا لم ترجعوا إلى دينكم وتتمسكوا به وما تقطعوا خطوة إلا بأمر الله ورسوله، تسأل عن الحكم الشرعي يجوز ولا لا يجوز، فلن تحصلوا على شيء من هؤلاء القوم، ما تصلوا على شيء. الآن كان آخر شيء شوفوا الجماعة اللي كان آخر عم يمشوا شوي شوي معكم، أول شيء تفكير طرابلس، هذا التفكير ما كان هلأ، كان هذا قرار من حافظ الأسد عليه من الله ما يستحق. قبل ذلك من أعطك سنة ممنوع. والآن التحالف بين العونيين وحزب الله وغيرهم لم يكن هذا التحالف إلا بسبب عداوتهم لأهل السنة، ما ظن تحالفوا من شأن شيء آخر. أحيانا في مصالح عنهم متعارضة، بس بيقول لك أخي في عدو مشترك إن أهل السنة. لذلك تفكير البلد هذا قرار قديم. أهل السنة لا يستطيعون الآن أن يخرجوا مما هم فيه إلا برجوع الكتاب والسنة، إلا بالالتزام. الآن فكروا طرابلس لأن السنية وأيضا صيدا وغيرها. هذا الأول أمر. الأمر الثاني التدرج اللي عم يمشوا فيه تفكير المدن السنية الكبرى. ثاني شيء، طيب كان لبنان لما بأيام الجمع، لبنان كان ما كان لبنان الكبير، كان لبنان بس الكنتون المسيحي، لما ضموا إليه بلاد المسلمين طرابلس وعكار وكذا صار في اعتبارات أخرى، صاروا بيعطلوا يومين الأحد والجمعة، الأحد المسيحيين الجمعة المسلمين. الآن شيلوا الجمعة، ما بقى في عطلة الجمعة. حتى يفهموا المسلمين، ما عم يفهموا المسلمين أنه هذا أنتم لن يكون لكم دور في لبنان. وحزب الله معنا قوته لألنا، لأنه طبعا ضد أهل الإسلام دائما، ضد أهل السنة دائما، وما بيتجهوا ضد أهل السنة. وهؤلاء يستغلونهم ليواجهوا السنة بهم. ما بقى في جمعة، يعني حتى تفهموا لبنان بلد مسيحي بس يعطل يوم الأحد لأنه مسيحي، ما في إلا مسلم مسيحي، انتهى. لأن آخر شيء رئيس الوزراء اللي مثل ما بيقولوا المفروض السنة هن اللي يقرروا فيه، صار الشيعة والمسيحيين بيقرروا فيه، بيجيبوا لك واحد من طرفهم خاضع لسياستهم بيقولوا هذا رئيسكم. يعني السنة يخسرون كل شيء يوما بعد يوم. خسروا الازدهار، مناطقهم أخذها العونيين، كل الوظائف، خسروا الأعياد الجمعة وغيرها، والآن يخسرون المواقع السياسي. حتى يفهم السنة أنه هن بدكم تعيشوا هكذا مثل سوريا ومثل العراق ومثل غيرها، بدكم تعيشوا السنة من طعميكم ومصيكم، بس لا لكم قرار سياسي ولا لكم اختصاص ما ولا تخصص ولا امتياز، مثل ما عايش السنة بإيران، منبوذون مضطهدون مغلوب على أمرهم. وجماعتنا ما عم يصدقوا، بقول لك لا يا أخي نحن بنكون منفتحين، ما ضرنا إلا انفتاحكم، ما ضرنا إلا انفتاحكم. ما عم بحكي بس على الشباب، هلا عم بحكي على السياسيين جماعتنا الكبار. لما كنا ننصحهم هؤلاء يمكرون بكم كذا، لا يا شيخ أنت متشدد، ما تحكي لي شني شيعي، ما تحكي لي، أنا وطني، أنا وطني. كبوكم يا وطنيين، كبوكم شلحوكم يا وطنيين. ما تغتروا بهم يا أهل الإسلام، لا تنخدعوا بهم مرة ثانية. قولوا لهم إذا بدكم الصواب ارجعوا إلى الله ورسوله، ترجعوا إلى المسجد، شوفكم بالمسجد. ما بتعمل قرار إلا ما تسأل هل يجوز أو لا يجوز، بعدين نمشي معكم. حاجة بقى نضيع معهم، حاجة نضيع البوصلة. نحن لا نضطهد إلا لأننا من أهل السنة. لو رأستوا 100 رأسة وغنيتوا 100 غنية لن يرضوا عنكم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. نسأل الله أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إن ضعفاء فقونا، اللهم إن البلاء قد اشتد علينا، اللهم إن الأعداء قد حاصرونا، اللهم إنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إن تبرأنا من حولنا وقوتنا، واعتصمنا بحولك وقوتك. اللهم مدنا بمدد من عندك وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع صفنا ووحد كلمتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.